الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات.
هذا مجمل اعتقاد السلف في الإيمان، كما ترون يعني عادة السلف رحمه الله أنهم يجيزون في التعبير عن العقيدة، ولذلك جاءت عقيدتهم بحمد الله سهلة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. فقولهم قول السلف الإيمان قول وعمل، يقصدون به أن الإيمان يشمل الأمور القلبية ويشمل القولية ويشمل العملية، وهذه كلها أي كلها المعاني تجمع في كلمة قول وفي كلمة عمل. فالقول يشمل ما يصدر عن القلب ويشمل نطق اللسان ويشمل عمل اللسان الذي هو الحركة، وكذلك العمل يشمل عمل القلب من الرجاء والخوف واليقين والصدق والخشية والإنابة إلى الله عز وجل، هذا يسمى عمل القلب، هذا من أعمال القلوب. اتفاق السلف هذا من أعمال القلوب، كما يشمل عمل الجوارح. فعلى هذا يكون هذه الكلمة تكون الكلمتان من أوجز الكلمات التي تعبر عن مذهب السلف، قول وعمل. قول وعمل، قول لا يصدر إلا عن قلب، وهو نطق اللسان وهو حركة اللسان، فهو عمل أيضا. العمل عمل القلب وأعمال قلبية، وكذلك عمل اللسان وعمل الجوارح. نعم.
وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم. وفي قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم.
طبعا قول هل هي من نعمه أو لا، طبعا كل شيء من لا يعني كل شيء من نعم الله عز وجل، لكن يقصد هل هي نعمة أو نقمة، هي كلها من الله، كل ما يحدث فهو من الله عز وجل وتقدير الله. فقول هل هي من نعمه يعني هل هي من النعم التي انعم الله بها على عباده، أم هي نقمة أي الدنيا، الفتنة في الدنيا، لأن الدنيا ظاهرها نعمة، يعني شهوات الدنيا ورغبات الدنيا والأموال والأولاد وغير ذلك من مكاسب الدنيا ظاهره أنه نعمة، لكن قد يكون نقمة فيما يتعلق بالمآل. فلذلك يذكر الشيخ المذهب الحق بعد قليل. نعم.
والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه
طبعا قول من وجه، إنها نعمة من وجه يعني أن هذه الخيرات التي تفضل الله بها على العباد هي في حد ذاتها نعمة، لكنها قد تكون نقمة إذا استعملت على غير ما يرضي الله عز وجل، إذا أنهت عن ذكر الله، إذا أشرف الإنسان عن واجباته الأساسية تحولت إلى نقمة، فهي في أصلها نعمة. فإن استخدمت على ما يرضي الله استمرت نعمة وبقيت نعمة على العبد في الدنيا والآخرة، وإذا استخدمت على غير ما يرضي الله عز وجل على غير وجه شرعي صارت نقمة في مآلها ليس في أصلها. إذن جميع أمور الدنيا هي من صدورها عن الله عز وجل منة عن الله، فإذا تمتن الله على العباد حتى بخلق السماوات والأرض، لكن الكلام على المآل. نعم.
وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط.
القدرية يقفون عند مسألة أن المقصود بالإنعام هو إقدار الإنسان فقط، النعمة هي إقدار الإنسان على الفعل، لكن الإنسان إذا فعل الخير كان في حقه نعمة، وإذا فعل الشر كان في حقه نعمة، ولا يجعل ذلك من تقدير الله عز وجل. يقولون قدر الله ونعمة الله تقف عند الإقدار، إقدار العبد. ولذلك قالوا أن الأعمال عند العبد قابلة للردين بدون ما يكون الله قدر ذلك بزعمه، تعالى الله ما يقولون. فإن فعل العبد الخير وقع القدر على ما يرضي الله، وإن فعل الشر وقع القدر على ما لا يرضي الله وباستقلالا من العبد. فعلى هذا يقولون ان الانسان هو الفاعل استقلالا من دون الله سبحانه، ويقفون في مسألة تقدير النعمة لله او اضافة النعمة الى الله عز وجل او الفضل او القدرة بانها واقفة عند اعطاء الانسان القدرة فقط. فهم يرون ان الانسان هو الفاعل، ويرون ان فعل الخير ليس بتوفيق الله انما بمحض الارادة. فعل الخير من الانسان ليس بتوفيق الله انما بمحض الارادة، ولذلك هم لا يعترفون بالتوفيق، لا يعترفون به، ويرون ان الانسان مثل الآلة المبرمجة برمج فعل الخير، فكان هذا مما علمه الله بعد فعله. ولذلك قالوا لا قدر والامر نص، يعني امر حادث الحدوث وحادث العلم، حادث الحصول وحادث العلم عند الله، كان الله لم يعلمه. ربنا زعموا ان الله لم يعلمه ولم يقدره، وان كان بعضهم في مذاهب القدريه الاخيره قالوا لا نثبت العلم، لكن العلم يقف عند الاقدار، عند اقدار العبد على الفعل. فان فعل خيرا فذلك بمحض مشيئه العبد ليس بتوفيق الله، وان فعل شرا فذلك بمحض مشيئه العبد وليس بتقدير الله. وهنا اختلف، يعني اختلف قول عن قول السنه، قال السنه يرون النعمه الحقيقيه من الله عز وجل ابتداء وانتهاء، وان الانسان اذا ان فعل الخير وان كان الله هو الذي اقدره عليه فبنعمه الله وبفضله وتوفيقه، وان فعل الشر فان الله هو الذي اقدره عليه لكن بخذلان الله له، خذله الله عز وجل ولم يوفقه ولم يسدده. كما قال الشيخ الإسلام في مقام آخر إنه مشكلة القدرية أنهم ساووا ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية العامة وبين الإرادة الشرعية، فجعلوا ما يريده الله شرعا كأنه قدره كونا، والعكس كذلك، ما قدره كونا زعموا أنه لا بد أن يكون أرادة شرعا. فلذلك قالوا نظرا لأن الله لم يرد الشر إذن لم يخلقه. وهذه مسألة فيها لبس للفلسفة، يعني فيها غموض، جعلت كثير من عوام المسلمين قديما وبعض طلاب العلم الذين لم يتمكن الدين في من قلوبهم العقيدة يقعون في مذهب القدرية، لأنهم وقعوا على قضية حساسة أحدثوا في الذهن شبهة ولم يعني يعرفوا علاجها. وكذلك الناس لو حصلوا بقواعد القدر ما انطلق عليهم من هذه الشبهات. المهم أن قوله الصالح للغين هذا بذهن القدرية، فهم يزعمون أن الله عز وجل أعطى العبد قدرة ثم تخلى عنه وجعل هذه القدرة صالحة لفعل الشر وفعل الخير من العبد نفسه لا من تقدير الله. هذا معنى الكلام. نعم.
والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجب وإما واجب أو مستحب، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ فلقد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، وإن كان قصده مصلحة.
طبعا هنا يقصد كلمة وإن كان قصده، يعني هذا تعقيد على عبارة سابقة في مسألة قصد الداعي. الداعي ذكر الشيخ قبل يعني كم قبل ما أكثر من مقطع عليه حال الشيخ هنا صنف الدعاء إلى نوعين في قصد الداعي. فإن قال في الأول إن كان قصد الداعي من طلب الدعاء مصلحة المأمور بالدعاء ومصلحة الآمر التي شرعها الله عز وجل فهذا أمر مشروع، وإن قصد طالب الدعاء، إذا قصد طالب الدعاء مصلحته هو فقط مصلحة عاجلة دون اعتبار لما أمر الله به ودون اعتبار لأيضا انتفاع الداعي بدعائه لما له من الأجر، فإن هذا يقول أنه غير مشروع. وإن كان قد كما استثني فيما بعد قد يكون من الأمور التي أباحها الله إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها. فالمهم أن هنا كلمة قصد يقصد قصد الداعي قصد طالب الدعاء من طلبه للدعاء، طالب الدعاء في مسألة طلب دعاء الغيب. الشيخ لا يزال يقرر أكثر ما يقرر هنا مسألة طلب دعاء الغيب، والتي يرى الشيخ أنها من باب فعل الأسباب لا من باب الشفاعة التي أدخلها بها أهل البدع كما سيأتي بعد قليل. نعم. ها؟ لا إله إلا الله يمكن أو قبل ذلك. الشيخ استطرد استطرد وإن كان الدعاء قبل ولا رد أن الدعاء قبل بعض من الدعاء النافر أن الله لكن الشافع ليس له يدعو ويشفع إلى آخره، لأن كنا قبل ذلك والمشركون أخبر المشركين نحن صفحة 129 130 ولا رد أن الدعاء النافع قد ثبت في الصحيح. لا لا ها مقطع المقصود أن الله لم يخلق أن يقول لك إلا ما كان مصلحا، لذلك نقول أنه واجب فإنه لا فإن سبحانه لا يقوم بصلحا وإن كان قصده. إيه هذا تفصيل بعد جمال آخر له، هو عاطف على أمر سابق وأظنه في أول صفحة 133 إيه نعم نعم إيه. فمن قال لغيره ادعوا لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان، هذا التنظير الأول صحيح. فمن قال لغيره ادعوا لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وقوم تعاونين، لكن هذه الصورة مشروعة. ثم قال وإن كان قصده أي من طلب الدعاء مصلحة المأمور أو مصلحة مصلحة المأمور فهذا يفاد على ذلك، وإن كان قصده بصورة ثالثة. نعم ذكرت عدة صور. نعم اقرأ.
وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته، والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ونأمرنا أن نحسن إلى عباده، وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعاءه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى المخلوق الذي هو الزكاة.
طبعا هنا قصد الصلاة بمعناها اللغوي العام، الصلاة اللي بمعنى الدعاء التوجه إلى الله عز وجل، الصلاة بمعنى الدعاء، ولا قصد الإحسان أيضا إلى المخلوق اللي هو الزكاة، الزكاة بمعناها العام أيضا بمعناها اللغوي، لا يقصد الزكاة اللي هي ركن الإسلام ولا الصلاة اللي هي ركن الإسلام، إنما يقصد المعنى العام للدعاء والنفع العام. فالصلاة هي ما بين الإنسان وبين ربه عز وجل، والزكاة هي ما ينفع به الإنسان غيره، سماه زكاة على المعنى اللغوي العام. هذا الشيء. الشيء الآخر إذا قبل السطور قال فهذا من نفسه أتي، السطر الثالث من هذا المقطع، يقصده أن الإنسان أتي حينما لم ينوي في طلب الدعاء من الغير، لم ينوي نفع الغير ولم ينوي وجه الله عز وجل، فهذا أتي من قبل نفسه حيث لم تحسن نيته، حيث لم يحسن نية. لو أحسن نية والخصم أجر على طلبه من الغير الدعاء إذا توفرت الشروط. الإنسان إذا طلب من غيره أن يدعو له بالقدر الذي أمر الله به وشرعه دون أن يتجاوز ولا يعتدي، إذا طلب وقصده بذلك فعل السبب الذي أمر الله به واستثناه هنا، قصد بذلك حسن النية بأن ينفعه الله عز وجل وينفع هذا العبد الداعي، فإذا حسنت نيته وقع المقصود والمشروع وكان على المشروع. وإذا طلب نفع الغير أو دعاء الغير دون أن يكون عنده نية حسنة، لا في ثقته بالله عز وجل ولا في انتفاع الداعي، فإن هذا أتي من قبل نفسه حيثما كان قصده محصور على النفع الدنيوي، نعم، أو على انتفاعه هو دون غيره.
وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال، لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنهم لا يسترقون، وإن كان الاسترقاء جائزا، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع.
لو هم من عبارة فيها خطأ في رسمها الملائي دعاءهم، الهمزة المفروض تكون على الصفحة. نعم.
وقال تعالى: فإذا صرت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
هنا يعني يفصل أو يكون الشيخ في هذا المقطع كأنه لخص أو أجمل مسألة الدعاء أو طلب الدعاء من الغير، ثم يعني فيما بعد سيؤكد مسألة العبادة المشروعة من خلال المقاطع التالية. لكن هنا قبل أن نتعدى هذا المقطع أحب أن ألخص أو أذكركم بكلام الشيخ منذ بدايته في جوابه على السؤال، وهو من خلاصة المسألة أن جعل المخلوق سببا يعني طلب الدعاء أو طلب العون من الغير أو توجه إلى الغير الذي سماه أهل البدع شفاعة بما في صورة طلب الدعاء من الغير، صورة أن يطلب المسلم من أخيه المسلم يدعو له، هذه كلها سماها أهل البدع شفاعة، أدخلوا فيها دعاء الأوثان والأصنام ودعاء الموتى والأحياء، وأدخلوا فيها الاستشفاع بالمخلوقين عند الله عز وجل بغير ما أذن الله به، وأدخلوا فيها الصورة المشروعة، ونظموها تحت قاعدة واحدة، وجعلوا من أدلتهم شرعية طلب الدعاء من الغير. الشيخ يريد أن يسأل هذه القضية عن الأخرى وليبين لهم أن مثلا طلب الدعاء من الغير ليست من باب الشفاعة التي استدلوا بها أو اللي استدلوا لها على أنها مشروعة وهي في الحقيقة غير مشروعة. فقال: لأن خلاصة المسألة أن جعل المخلوق سببا في فاعل مع الله كما يفعل المشركون هذا الشرك. ايا كان هذا ايا كانت الصوره التي عليها هذا الامر، يمكن جعل المخلوق سبب فاعل مع الله او من دون الله فهذا الشرك بجميع الصور. بما في ذلك طلب الدعاء من الغير، اذا الانسان طلب الدعاء من الغير ظانا ان هذا الداعي سينفعه من دون الله ويضره من دون الله فهذا شرك. اما الصوره الثانيه فهي اذا جعل الانسان والداعي المخلوق سبب شرعه الله عز وجل، سبب شرعه الله، فكل انسان يتوسل باعماله الى الله عز وجل، يتوسل بصلاته وصيامه واعماله الى الله عز وجل، فهذا سبب مشروع بل هو من محض العباده. يدخل في هذا صوره واحده استثناها الشرع وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طلب الدعاء من الغير، بمعنى ان تجعل الغير يتسبب وليس يعني سألت الغير سببا وليس واسطة، سبب يدعو لك بما امر الله به ان يدعو به من غير اعتذار. اذا الصورة الثانية ان يطلب السبب من الغير او التسبب من الغير او يكون دعاء الغير سبب من الاسباب التي شرعها الله عز وجل فهذا جائز بهذا الشرع، اي ان يكون على صورة ان تدعو المسلم ان يدعو لك وان تعتقد ان هذا الذي دعا لك دعاؤه سبب وانه سيتوجه الى الله عز وجل على الوجه المشروع وانك انما فعلت ذلك لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترك السبب، كما ورد مثلا على بعض تفسير اهل العلم الامر بالسجود من قبل يعقوب ومن قبل والده يوسف له بأنس، هذا امر لا نخوض فيه انه ورد على وجه بصوره محدوده لا يجوز القياس عليه. كذلك هذه الصوره صوره جواز طلب الدعاء من الغير ليست من باب اتخاذ الغير وسيله ولا واسطه ولا الاعتماد على الغير، انما هي صوره مشروعه استثناها الشرع وهي من باب فعل الاسباب بالشروط الشرع ولا نتعداها. اذا هذه جائزه بشروط. ثم يستتبع ذلك ان الشيخ قرر بان طلب الدعاء من الغير ليس من باب الشفاعه التي اعتقدها هؤلاء الذين ابتدعوا والذين اشركوا، انما من باب طلب الاسباب الشرعيه، ليست من باب الشفاعه، انما من باب طلب السبب الذي جعله الله سببا وهو ان تطلب من الغير الدعاء. نعم.
وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وقسم مواد الاشراك به حتى لا يخاف احد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه اي يخوفكم اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، وقال تعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه، وقال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون، فبين ان الطاعه لله ورسوله واما الخشيه فلله وحده.
هذه امثله لقاعده عظيمه، وهو ان الاصل في الطاعه والاتباع طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم بناء على امر الله، لان هذه الامور متعلقه بالشرع، الطاعه والاتباع واتباع الاوامر واجتناب النواهي متعلقه بالشرع، فكل ما تعلق بالشرع فلا بد من طاعه الله ثم طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم لان الله امر بذلك. اما ما يتعلق بالخشيه والإنابة والتوبة والعبادة نحو ذلك ف فإنها عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. إذا في المشروع فيما يتعلق بالطاعة أن يطاع الله ويطاع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه، والمشروع فيما كان من أمور العبادة أن لا يعبد إلا الله. ولذلك الخوف بين هذه الأمور جعل كثير من البدع يقعون في الشرك، لأنهم جعلوا مسألة الخشية والإنابة مثل مسألة الطاعة والاتباع، فصاروا يخشون الرسول صلى الله عليه وسلم وينيبون إليه، ويخشون الأولياء وينيبون إليه، يعلمون أن هذا من طاعة الله وأن الله أمر بذلك، وما عرفوا أن أمر الله متعلق بالشرع فقط لا بالعبادة، يتعلق بالشرائع والتشريع. أما ما يتعلق بالعبادة فالرسول صلى الله عليه وسلم يطاع فيما شرعه من العبادة لا بأن يتوجه إليه في العبادة نفسها. الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع فيما شرعه من العبادات لأنه مشرع عن الله لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصرف العبادة له ولا لغيره. إذن فإن هو العبادة وضرب لها الشيخ مثلا بالخشية، ومنها الإنابة والرجاء والخوف وجميع أعمال القلوب وجميع أنواع العبادات لا يتوجه بها إلا إلى الله عز وجل. أن الشرائع الأوامر والنواهي فيطاع فيها الله ويطاع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لطاعة الله، وأيضا يطاع أولي الأمر والراسخون في العلم الذين هم ورثة الأنبياء الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. نعم.
وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ونظيره قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
مسألة الرضا والطاعة في الشرع جعلوها لله تعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة الرضا بمعنى الامتثال، الاتباع والامتثال والطاعة، هذه صارت كما أنها لله عز وجل، فأمر الله أمر أن تقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ويؤلم. لكن لما جاءت مسألة الخشية والتخويف قالوا حسبنا الله وحده ونعم الوكيل، قالوا حسبنا الله. لما جاءت مسألة العبادة ما توجهوا إلا إلى الله عز وجل. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي خاله القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جاهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جاهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك. وقال أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال في مرضه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا المساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهذا باب واسع. ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات. قال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك، مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب،
يعني لا بد من يعني وجود عوامل أخرى في فعل السبب أو في المؤدي السبب ثمرة، وهذه العوامل توفيق الله عز وجل ووجود الشروط التي جعل الله عز وجل شروطا كونية أو شرعية، شان تكون شروط كونية بل أنا مهرب لأن تكون شروط شرعية، وكذلك الكلام موانع بينك موانع كونية وموانع شرعية. فالأسباب ليست وجود الأسباب أو بدل الأسباب لا يتحكم معه وجود المسببات إلا بتوفيق الله، وبأن يهيئ الله عز وجل الأسباب وبأن يهيئ الله نفي الموانع. إذا السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، ليس بذاته، السبب المعين ليس بذاته دليل على وجود المسبب. فالإنسان قد يبذل السبب مثلا فيما يتعلق بالدين فيبذل السبب في بأن يعمل طاعة لله عز وجل، يقصد بها التسبب برضا الله عز وجل وحصول الجنة. لكن إذا لم يفتق الله للإخلاص ما نفع سببه، إذا لم يتقبل الله منه ذلك لم ينفع سببه. إذا لم تفت الموانع وهو وجود المعاصي الماحقة للسيئات للحسنات، فقد إذن نزل السبب. كذلك في أمر الدنيا، في أمر الدنيا أسباب الدنيا الإنسان قد يبذل السبب في استنبات الزرع، لكن إذا لم يوفق الله عز وجل ويهيئ أسباب حتى أخرى لا يعلمها العبد قد لا ينبت زرعه، وقد توجد موانع من الوجود. احيانا تكون ذنوب العباد سبب لعدم نجاح الاسباب الماديه، ذنوب العباد تكون سبب لعدم نجاح الاسباب الماديه. فاذا السبب المعين او المعين لا يستقل بالمطلوب الا بتوفيق الله عز وجل، الا بتوفيق الله وبوجود الشروط والموانع. نعم.
أحدها أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، فهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. الثاني أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء.
وعن الشيخ يريد كان يشير إلى مسألة أن طلب الدعاء من غيره الذي استشهد به أهل البدع على أنه شاهد على وجود الاستشفاع الممنوع، يقول هو فعل شرعي جاء بعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نقول ان الدعاء طلب الدعاء من غير سبب هل انه ورد الشرع بذلك، فمن اثبت شيئا غير هذه الصوره سببا بلا علم او خالف الشرع كان مثلا لانه لم يكن بدليل. نعم. وطبعا امور العبادات، امور العبادات والعقائد لا يصح فيها قياس اطلاقا، لو صح قياس فسد الدين، لان امور توقيفيه وامور غلبيه فلا يصح القياس. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخيل وانما يستخرج به من البخيل. الثالث ان الاعمال الدينيه لا يجوز ان يتخذ منها شيء سببا الا ان تكون مشروعه، فان العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وإن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك، إذ المسألة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتكميلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقة، والله أعلم.
أحسنت بارك الله. وصلنا في الفتاوى إلى صفحة 39. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الوسيلة والواسطة فأجاب رحمه الله: الحمد لله، إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وطاعته والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق، وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق أو يقسم عليه به، أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء، فقد كذب في ذلك، والله أعلم.
والشيخ رحمه الله يعني احتار ولا ظاهر السؤال يعني المعنى البدعي، إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه يعني عقيدة عند كثير من الصوفية والفلاسفة وغيرهم، يعتقدون أن المخلوق واسطة بين الله وبين الخلق، بمعنى أنه قد لا يطلع الله عز وجل على أحوال الخلق لأن خلاله هذا نافع أو مفهوم، ومفهوم آخر أن الرحمة ورحمة الله عز وجل ولطفه بعباده لا يكون إلا عن طريق شخص سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فهذا هو الظاهر من الإسلام، أنهم يزعمون أن الله يسمع الدعاء من خلال شخص محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون يعني واسطة بين الله عز وجل وبين الخلق، وهذا لا شك انه معنى كفر. اما المعنى الاخر فهو بعيد، وهو ان المقصود بواسطه ان الناس يتقربون الى الله عز وجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك ان هذا المعنى هو المعنى الشرعي، بل هو مطلوب وهو معنى العباده، لكن السؤال لا يظهر من ذلك الا على وجه بعيد، ومع ذلك الشيخ الاسلام يظهر من اخطاءه. نعم.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته، وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه رضي الله عنه كما كانوا يتوسلون به. وأما قول
نعم هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ، يعني هو الدين الذي أراده الله من عباده، يعني بمعنى التوسل أي التقرب إلى الله عز وجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، التعبد لله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغاية من عبادة الله عز وجل، وهو الغاية مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده. لكن في تسمية التوسل لبس وتلبيس، فعلى هذا فعلا هذا التقسيم جيد، أن يقال أن قصد بالتوسل العبادة لله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، التعبد لله بحب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه، التقرب إلى الله بالإيمان به ومحبته وطاعته، هذا لا شك أنه هدي، لأنه لا يمكن عبادة الله من خلال هذه المعاني العظيمة. فإذا التوسل على هذا المعنى هو الدين الذي جاء به المرسل. نعم جاء به المرسل. نعم.
وأما قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك به، فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان. وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة. هي عندي فيه طبعة تعليق حسن
طبعة جديدة. نعم نقرأ.
قال هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب لا يسوغ الحلف به ولا بغيره. كلمة به
لا لكن بعضهم مستثنى من الإسلام
ستأتي في الوقت الثاني
إيه بس كل عبارة رضا مقصود بها بشارة المستثنى
هو أوردها الآن شيخ مسلم الرواية الثانية توضح أنه المقصود
طيب ماشي ماشي مستقر.
فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان. وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذا إحدى روايتين عن أحمد. والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره. ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بالمخلوق. وأحمد في إحدى روايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به. ولكن الرواية الأخرى عنه وهي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء. فإنا لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله كما لم يقولوا إنه يقسم به إنه يقسم بهم مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد ابن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم. لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به فقال إن صح الحديث كان خاصا به. والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو وإلا فليصمت. وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والاتباع والله أعلم.
نقف عند هذا الحد. وكان المفترض أن نفصل في هذه المسألة لأنها كلام الشيخ فيها مجمل لكن الشيخ يفصلها في الفصل القادم أو في الكتاب القادم سنبدأ فيه في الدرس القادم إن شاء الله وهو كتاب التوسل والوسيلة أو قاعدة في التوسل والوسيلة. الصفحة التالية طبعا سيبدأ الكتاب وسيفصل الشيخ رحمه الله هذه المسائل تفصيلا ويذكر أمثلتها وأدلتها والإشارة إلى الحديث المقصود به وتفصيل قول العز بن عبد السلام الذي أشار إليه قبل ذلك بشكل معنصر مرتب سيأتي إن شاء الله ضمن كما قلت كتاب التوسل والوسيلة. ولذلك نتركه إلى ذلك الوقت ونسأل الله توفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.